الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى معنا أيها الإخوة الكرام في آخر درس الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، وقلنا بخصوص المنفرد واجب عليه القراءة، كذلك على الإمام سواء في السرية أو في الجهرية، وتنازع العلماء في شأن المأموم. فقلنا أرجح الأقوال هو أن يقرأ في السرية وينصت ويستمع في الجهرية. وبعد هذا سؤال آخر في معنى الحمد، وقلنا معنى الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، فإخبار بلا محبة ولا تعظيم لا يكون حمدا، وتعظيم وإجلال بلا إخبار لا يكون حمدا، فلا بد من اجتماع الأمرين. فإذا كان حمدا بلا تبجيل ولا تعظيم فهو مدح، وأنت قد تمدح الشخص خشية شره واتقاء خبثه، فلا يكون هذا مدحا حمدا، إنما يكون مدحا. وفرق بين المدح والحمد. ثم بعد ذلك جاء سؤال في الفرق بين الشكر والحمد. هنا سؤال يقول الشيخ حفظه الله تعالى: قال بعض العلماء إن الحمد لله هي كلمة كل شكر، أذكر ما يدل لهم على ذلك. الجواب: استدلوا على ذلك بقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وبقول نوح عليه السلام: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وبقول إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وبقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وبقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبقول الله تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبقول داود وسليمان عليهما السلام: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. كل هؤلاء شاكرون، وتلخص شكرهم في الحمد. ويقول العاطس إذا عطس: الحمد لله. وأن الحمد لله يقولها الشخص إذا أوى إلى فراشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من إنسان لا مأوى له وغير مكفي. ويقولها الخطيب في خطبة الجمعة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. لا شك أن الحمد هي كلمة كل شاكر لله عز وجل. ويقولها الشخص إذا رأى رؤيا يحبها. يقول في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. وليحدث بها، لكن لا يحدث بها إلا من يحبه أو يحدث بها عالما، لأن العالم إذا سمعها أحسن تأويلها، والجاهل إذا سمعها لم يحسن تأويلها. وتحكيها على من يحبك، أما من يشنأك ويبغضك فربما يحسدك وربما يحقد عليك، فلا يقصها إلا على واد أو عالم. الواد يعني من يحبك، من يبطن لك المودة والمحبة، فربما تقص على حقد فيكون فيها خيرا، فلا يخبرك به ولا يحبه لك ولا يتمنه لك. والرؤيا يا أيها الإخوة الكرام على ثلاثة أنحاء: رؤيا من الرحمن، وقسم آخر من الشيطان، وقسم ثالث هو حديث الإنسان. حديث الإنسان، الإنسان في اليقظة يحدث نفسه بأشياء ربما تطرأ له، ربما تتخيل له في المنام، هذه لا من النوع الأول ولا من القسم الثاني. القسم الثاني من الشيطان شر، يتلاعب بك الشيطان في منامك ويهول لك الأمور ويثبطك عن الخير، فلا تحكيها، إنما إذا استيقظت تفلت على يسارك ثلاثا واستعذت بالله من شرها. وإذا استيقظت بعد رؤيتها غيرت منامك، بمعنى غيرت جنبك من هذا إلى ذاك، فإذا فعلت ذلك لا تضرك هذه الرؤيا، ونسيتها سريعا فلم تبق في ذاكرتك ومخيلتك. هكذا الهدي النبوي على صاحب الصلاة والسلام: من رأى رؤيا يكرهها فليستعذ بالله عز وجل، ليطفل عن يساره، لينقلب على جنبه الآخر. أما إذا رأى الرؤيا من الرحمن فهي رؤية خير، فليحكيها. وأيضا مما يتعلق بالرؤيا المكروهة ألا تقصها، ألا تقصها، إياك أن تقص الرؤيا المكروهة، لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت، إذا حكيت على شخص وعبرها وقعت، وكل شيء بتقدير الله. الرؤيا على جناح ملك، إذا عبرت وقعت. فللرؤيا آداب وأحكام ومسائل تتعلق بها، وكل ذلك جاء في كتاب الله ووارد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ابن سيرين من أجرأ الناس في تعبير الرؤى، ومن أجبن الناس في الفتوى الشرعية، وهذا يدل على ورع أن الإنسان يتكلم فيما يحسن. ما ينسب من كتاب تأويل الرؤى لابن سيرين لا يصح، هذا كتاب المطبوع ومتداول لا يصح، فيه طامات وأوابد، وربما يقرأ الرجل تعبير الرؤى الرؤية ف يطلق زوجته بسبب تعبير خاطئ بعيد عن الصواب. ومصادر التعبير كثيرة، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيها ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثها التعبير بالأسماء الحسنة في الرؤيا، يأتيك في الرؤى أسماء حسنة كحسن، صالح، علي، أحمد، أسماء جميلة، بخلاف الأسماء غير الحسنة. تعبر الرؤى أحيانا بالضد، تعبر الرؤى أحيانا بالضد، والفعل الواحد من شخصين يختلف تأويله باعتبار اختلاف الشخصين. فرب رجل يرى أنه سيحج وهو رجل صالح فيتحقق له الأمر، ورب رجل فاسد يرى أنه سيحج فهو سيسرق. رؤية بعض الأشجار في المنام لها تأويل، كرؤية النخيل والتمر وما إلى ذلك. النخيل مثلها مثل المؤمن، وهي كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيختلف. الغل في المنام والقيد في المنام بمعنى الحرية والرخاء والسعة. فرب رجل لا يعلم بأحكام التعبير فيقول الغل هذه مصيبة عظمى وإذا بها فرج وما إلى ذلك، فيختلف الأمر. فالناس ألفوا في هذا الباب وذكروا مثل هذه المسائل والضوابط، فينبغي على المرء ألا يتعجل في تعبير رؤيا. ورب شخص لو عرضت عليه رؤيا وفيها شيء من الشر أو توقع الشر، ربما لكي يبلغ تأويل هذه الرؤيا لا يحسن البلاغ ولا الإفهام، ويأتي واحد آخر تعرض عليه فيعرض البلاغ والإفهام بصورة حسنة، بصورة جميلة. رب رجل تأتيه تعرض عليه الرؤيا يفاجئك بشيء مصيبة، يحصل لك إحباط، وشخص آخر تعرض عليه نفس الرؤيا بكلام حسن جميل جدا ونفس المؤدى، بس يحسن البلاغ والإفهام، فيختلف الأمر. ومن الناس من أعطاهم الله بصيرة وحذاقة وذكاء وفطانة في تعبير الرؤيا، فليس الناس سواء في تعبير الرؤيا، ليسوا سواء. فينتبه الشخص. والرؤيا بارك الله فيكم عبارة عن رموز وإشارات يلقيها الملك أمام عينيك وأمام خاطرك وعلى قلبك، ويقولها الشخص إذا رأى رؤيا يحبها، يقول إيه بقى؟ الحمد لله، الحمد لله. ويقولها الشخص إذا انتهى من طعامه وشرابه، معنى في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا تقديرها يا ربنا. أخرجه البخاري. ويقولها الشخص إذا لبس جديدا. إذا لبس ماذا؟ جديدا. يقول في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا وإما عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره. ممكن إنسان يشتري الثوب وبسبب بهجته وفرحته بالثوب الجديد ينسى هذا الدعاء، ينسى هذا الدعاء فيحرم خيره، وربما سرعان ما يلبسه ويخرج خرجة واحدة، ربما انشق، ربما كذا، ربما تعلق في مسمار، ربما تعلق في باب السيارة أو إلى ذلك. لكن الدعاء فيه بركة وفيه حفظ في الصيانة. قال اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره شر ما صنع له. وهو حديث صحيح. إذن خلصنا من هذا أن الحمد كلمة كل شكر، فأهل الجنة يحمدون الله، ونوح عليه السلام حمد الله على أن نجاه من القوم الظالمين، إبراهيم عليه السلام حمد الله وشكره عندما من الله عليه بالولد على كبر، الله سبحانه وتعالى حمد نفسه لكونه لم يتخذ ولدا ولا صاحبة، لكونه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، حمد نفسه لكونه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، حمد نفسه لكونه فطر السماوات والأرض، لكونه أنزل الكتاب على عبده عليه الصلاة والسلام، حمد نفسه لأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فله الحمد المطلق، يستحق الحمد بجميع أحاده وأفراده وصوره، فله الحمد المطلق في كل حال وفي كل حين وفي كل إين. وبقول الله تعالى على لسان داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. وذكر كذلك كون الإنسان إذا عطس لأن العطس نعمة من الله، نعمة من الله، كم يخرج هذا العطس من أضرار، لو بقيت في رأس الشخص أضرته، وكم تجلب له من الراحة العطاس. والسنة في العطاس إذا عطس في المرة الأولى يشمت، الثانية يشمت، الثالثة يقال أمزكوم أنت فلا يشمت، يشمت ثلاثة، بعد الثالثة لا يشمت، إذن به إيه؟ زكام، إذن به زكام، عرفنا؟ إذن الأولى فيها خير والشفاء، الثانية كذلك، الثالثة دلالة على الشفاء والارتياح، الرابعة دلالة على زكام وداء. نعم. والخطيب أيضا من السنة المؤكدة أن يبتدئ بالحمد، ولا سيما خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، الخطبة الجميلة النافعة الجامعة المباركة التي كثيرا ما يقولها الخطيب فيفتح عليه، وكثيرا ما يعرض عنها فلا يوفق ويحرم من التوفيق. رب رجل يبتدئ الخطبة بشيء من الأشعار أو الإنشاءات البلاغية والعبارات الجزلة، لا أجزل من الابتداء بخطبة الحاجة. سؤال آخر: حمد الرب سبحانه وتعالى نفسه في الكتاب العزيز فقال الحمد لله رب العالمين، فهل يجوز لشخص أن يثني على نفسه وهل يجوز أن يثني على غيره؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يحمد نفسه، فقد نهى الله تبارك وتعالى عن مثل هذا، فقال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وكذلك لا ينبغي لأحد أن يبالغ في الثناء والإطراء على شخص، وذلك لأن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى رجل عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. يقول مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، يعني أظن كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. وعن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. والمقصود بالمداحين المبالغة، مبالغين في المدح، مبالغين في المدح الذين اعتادوا عليه وصار سجية وديدنا لهم، بخلاف المادح مرة لا يسمى مداح، لا يسمى مداح، ولكن أيضا يراعي الشخص المصلحة والمفسدة. رب رجل اعتاد المدح لأشخاص ما يحبهم يتعصب لهم، تأتي أنت تفعل به الحصى في وجهه تكون مفسدة عظيمة. ما كل الناس يعرف هذه الأحكام، صارت هذه الأحكام نسيا منسيا، لكن لا يجوز للشخص أن يثني على نفسه وأن يثني على غيره من غير إطراء لعلة من العلل كما فعل، لكن يجوز للشخص أن يثني على نفسه وأن يثني على غيره من غير إطراء. الإطراء والمبالغة في المدح، الإطراء الغلو والمبالغة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وكل عبد الله ورسوله، من غير إطراء لعلة من العلل كما فعل عثمان عند محاصرة القوم له، من غير إطراء، من غير غلو ومن غير مبالغة، من باب إحقاق الحق وبيانه وتذكير الناس به، وذكرهم بما صنع من حفر بئر رومة. الناس حصروه وأرادوا أن يقتلوه وقد قتلوه ومات شهيدا مظلوما رضي الله عنه ورحمكم الله، قال وذكرهم بما صنع من حفر بئر رومة وتجهيز جيش العسرة، كما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من أصحابه رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا عجب، لا مفاخرة، لا إطراء، لا مبالغة، لا غلو. معنى عثمان عليه السلام رضي الله عنه كذلك ذكر هذه الأشياء، يذكر الناس بما له من مناقب، بما له من أسبقية، بما له من أعمال خيرة. فعلى ما تقتلونني، على ما أقتل أيها الناس، لماذا؟ لماذا أقتل؟ قد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لي بكذا وكذا وكذا وكذا. فهو الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين، والذي تستحي منه الملائكة. وخذ من هذا الكثير من مناقب عثمان: حفر بئر روما، وجهز الجيش في ساعة العسرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فلمصلحة شرعية دينية ذكر هذه المناقب، لم يذكرها على سبيل الافتخار أو التزكية لنفسه أو العجب. وكما أثنى رسول الله عليه الصلاة والسلام على عدد من أصحابه، فربما يحتاج الشخص إلى مثل هذا، إلى مثل موقف عثمان رضي الله عنه، فلا يعد هذا منه على الشخص أو أشخاص، لا يعد منه. فلا يقول القائل: أنت تمن عليه. لا، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. إنما ذكرت هذه الأشياء في موضعها لأسباب دينية شرعية. قال: وكما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من أصحابه، أثنى على أبي بكر الصديق عندما قال له أبو بكر إن إزاره يسترخي، فقال: لست منهم يا أبا بكر، لست منهم. في جواز المدح في الوجه إذا أمنت المفسدة، إذا أمنت الفتنة، فقال: لست منهم يا أبا بكر، معنا. وغير ذلك من الثناء والمدح لبعض الصحابة رضوان الله عليهم في وجوههم، مشروط بأمن الفتنة والمفسدة. فإذا كنت تمدح الشخص في وجهه فيتضرر بهذا ويفتن في هذا، فلا يجوز. إذا كان يتضرر بمدحه في وجهه وتعلم أن إيمانه ضعيف ودينه لا يحتمل، فلا داعي، ففيها مفسدة وفيها فتنة. وإذا كنت فاعلا لا محالة فقل: أحسبك كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أحسبك كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وهذا وذاك إذا أمنت الفتنة ولم يخش من الثناء فسادا، وإنما رجي بالثناء انتفاعا للشخص، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلم يكن عبد الله يترك قيام الليل بعد ذلك. إذن هذا مدح نفعه وشجعه، وكان له سببا ومعينا على قيام الليل. قال: وإنما رجي بالثناء انتفاعا للشخص المثنى عليه ولغيره، والله أعلم. إذن مضى معنا في هذا المجلس سؤالان. السؤال الأول: هل الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله فقط كلمة كل شاكر دلل على هذا من الكتاب والسنة بمفاده أنها كلمة كل شكر، ولا بأس أن يضيف إلى هذه الكلمة كلمة أخرى من أنواع الثناء والشكر والاعتراف لله عز وجل بالنعمة والجميل والإحسان. الشيء الثاني، السؤال: هل يجوز أن يحمد الشخص نفسه؟ حمد الله نفسه، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى: لا أحد أحب إليه المدح أكثر من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا مدح نفسه، من أجل هذا حمد نفسه. فليس لك أنت الآن منهي أن تحلف بغير الله، لا بأب ولا وطن ولا شرف ولا بالكعبة، كعبة الشريفة المعظمة أنت لا تحلف بها، ولا بنبي ولا بشيء دون الله. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقسم في كتابه بأشياء من المخلوقات، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والتين والزيتون، والعصر إلى غير ذلك. ويقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلله عز وجل أن يقسم بما شاء، كيف شاء، متى شاء. فليس لك أن تقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. معنى؟ فليس لك أن تحمد نفسك، هذا هو الأصل، لأنك منهي عن تزكية نفسك، لأن الله أعلم بمن اتقى. فلا تدري نفس ماذا فيها، ربما تجامل نفسك، ربما تخادع نفسك. فليس لك أن تمدح نفسك وتزكي نفسك وتحمد نفسك، وإنما يجوز في حال الحاجة والضرورة، كما وقع من عثمان رضي الله عنه، فذكر شيئا من مناقبه ليكف الناس عنه، ليرتدعوا، ليرعوي هذا المبطل المحاصر له، لكن ومع ذلك ما أقاموا لهذا شأنا ولا وزنا، وأصروا على قتله فنال الشهادة، ونالوا وحازهم الإثم والعياذ بالله. يقول: اذكر بعض معاني كلمة رب. وهذه طويلة الجواب عليها، ونؤخرها إن شاء الله الحصة المقبلة يوم الأحد إن شاء الله. درسنا اليوم إن شاء الله من بعد صلاة الظهر في مسجد الصحابة، الدروس المنهجية المعروفة، وصباحا إن شاء الله كذلك في مسجد الصحابة في نيل الأوتار كما هو معلوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.